في سياق النفي أو النهي، وأخرى ترد في سياق الإخبار. فإذا وردت في سياق النفي في الجملة الخبرية ما رأيت أحدا، أو في سياق النهي في الجملة الإنشائية لا تكرم فاسقا، فالنكرة حينئذ من صيغ العموم، النكرة في سياق النهي أو النهي يعني في الجملة الخبرية أو في الجملة الإنشائية هي من صيغ العموم، وقد تقدم الكلام عن ذلك في مبحث العام والخاص، وقلنا هي دالة على العموم لكن مو وضعا وإنما عقلا، وهذا خارج عن محل كلامنا. أما إذا وردت النكرة في سياق الإخبار فلها حالتان يترتب عليهما معنيان للنكرة. الحالة الأولى أن ترد في الجملة الخبرية كقوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فكلمة رجل نكرة في جملة مثبتة ومنفية، وهي جملة شنو؟ خبرية وليس جملة إنشائية. حينئذ تدل النكرة على الجزء الحقيقي، لأننا نخبر جملة خبرية نخبر عن مجيء رجل، والكلي لا يطلق عليه المجيء الخارجي، إنما الذي يجيء خارجا هو الجزئي الشخصي. فمعنى هذه النكرة هو جزئي وليس كليا، وإن كان السامع لا يعرفه، يعني معنى النكرة هو جزئي معين ومشخص في الواقع، واقعا شخص محدد هو الذي جاء من أقصى المدينة، ولكن قد لا نعلم نحن من هو، نحن لا نعلم بالنسبة لنا هو مبهم، وإن كان في الروايات محدد مؤمن آل فرعون، لكن بالنسبة للمخاطر قد يكون مبهما وغير معلوم، لكنه في الواقع معلوم ومحدد ومشخص وجزئي ولا يقبل الصدق على كثيرين، بينما للمخاطر مبهم وقابل للصدق على كثيرين، يعني من هذا الرجل؟ لعله زيد، لعله خالد، لعله عم. لذلك نقول إذا جاءت النكرة في سياق الإخبار في جملة خبرية فهي واقعا وثبوتا تدل على جزئي معين مشخص، ولكن في عالم الإثبات والعلم قد يكون المتكلم عالما به دون السامع. أقول لك جاءني رجل، أنا أعرف من هو الرجل، لكن أنت شو؟ ما تعرف من هو الرجل. أو بالعكس يكون السامع عالما به دون المتكلم. أنا أتكلم أقول لك ضرب رجل زيدا، بس هذا الرجل اللي ضرب زيد أنا ما أعرفه، لكن أنت سامع شو؟ تعرفه يعني، تعرفه فلان يعني فلان. المهم على كلا الفرضين سواء كان المتكلم عالما دون السامع او كان السامع عالما دون المتكلم، على كلا الفرضين هو في الواقع جزئي مشخص محدد. هذا هو المعنى الاول للنكره. نعبر عنه شنو؟ المعنى الأول للنكرة. فالمعنى الأول للنكرة ما هو؟ هو الجزئي المحدد في الواقع، متى؟ فيما لو كانت النكرة في سياق الإثبات في جملة خبرية. هذا حكمه على المعنى الأول. الحالة الثانية أن ترد النكرة في سياق الإثبات ولكن في جملة إنشائية كقوله احترم رقبة أو أكرم عالما. فما هو معنى هذه النكرة؟ اختلف رأي صاحب الفصول عن رأي المصنف. يعني يوجد لدينا قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه صاحب الفصول من أن معنى النكرة هنا هو الفرد المؤدد، وإما هذا وإما هذا وإما هذا وهكذا، الذي يعبر عنه بالفرد المنتشر. فلو قال أكرم عالما، شو معنى عالما؟ يعني فرد مردد، إما زيد إما بلد إما خالد، ويتردد بين هذه الأفكار، إما هذا أو ذا. هذا رأينا الرأي الثاني ما ذهب إليه المصنف من أن معنى النكرة هنا هو الطبيعة، ولكن يا طبيعة المقيدة بقيد الوحدة على طريقة تعدد الدال والمدلول، فتكون النكرة دالة على الطبيعة والتنوين الداخل على النكرة دالة على الوحدة، فهي تدل على الطبيعة المقيدة بالوحدة. بعبارة أخرى تدل على حصة خاصة من الطبيعة. ما هي تلك الحصة؟ الطبيعة المقيدة بالوحدة. حينئذ سيكون معنى النكرة على رأي المصنف سيكون جزئيا أو كليا. سيكون معنى النكرة حينئذ كليا وقابلا للانطباق على كثيرين، ولذلك يتحقق يتحقق الامتثال بأي فرد خارجي. لو قلت لك أكرم عالما، فأي عالم تكرمه أنت شنو تعتبر؟ ممتثل. أو قلت لك جئني برجلين، فجئني بزين، تعتبر ممتثل أو لا تعتبر؟ تعتبر ممتثلا. ولو كان مقال النكرة هو الفرد المردد كما ادعى ذلك صاحب الفصول لما أنكر الامتثال. لماذا لما أنكر الامتثال؟ إذ أي فرد خارجي تضع عليه زين عام خالد، لو وضعنا غير حماسي فزيد فرد مرتب وفرد مشخص متشخص، فرد متشخص يعني زيد هو نفسه وليس هو او غيره، ما مرتب بين نفسه وبين غيره، وانما زيد هو هو. فأي فرد خارجي نضع اليد عليه هو ليس مرددا بل هو متشخص ومتعين، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. فإذا كان معنى النكرة هو الفرد المردد أكرم عالما أو جئني برجل أو اعتق بدلا على رأي بعض الفصول، ينطبق على الخارج أو لا ينطبق؟ لا ينطبق على الأفراد الخارجية، فلا يتحقق الامتثال أصلاً، بينما يتحقق الامتثال أو لا يتحقق إذا جئت بزيد؟ يتحقق الامتثال. إذا هذا دليل على بطلان ما ذهب إليه صاحب الفصول. ومنها الرابع النفرة مثل رجل في وجاء رجل من أقصى المدينة. طبعا بعض الآية مو بهذه الطريقة، وجاء من أقصى المدينة رجل، مو هذا الآية، أو قد تكون آية أخرى بهذه السياق، كل واحد يتابع. المهم مو مهم أنه آية مو آية، المهم رجل ورد في سياق النبي والنهي وفي سياق الإخبار، هذا أمر أساسي. يقول من بداية، وقد يكون من بداية، يقول إما أن ترد في سياق النبي والنهي وهي خارجة عن محل كلامنا لأنها داخلة في العموم كلامنا في الإطلاق، وإما أن تكون واردة في سياق الإطلاق. فإذا وردت في سياق الإطلاق هي كم حالة؟ حالة دامت. الحالة الأولى الجملة الخبرية كرجل في جاء رجل من أقصى المدينة، هاي الحالة الأولى. أو في جئني برجل، هاي الحالة الأولى الثانية. الحالة الثانية لأن هذه جملة إنشائية، جاء رجل جملة خبرية، وجئني برجل هذه جملة إنشائية. شنو الفرق بيناتهم؟ يترتب عليه معنيان. إذا النكرة لها معنيان، معنى فيما لو كانت في جملة خبرية، ومعنى فيما لو كانت في جملة إنشائية. إذا في جملة خبرية معناها جزئي، لكن إذا في جملة إنشائية معناها كلي. قال ولا إشكال أن المفهوم منها الأول، اللي ويا هو الأول الجملة خبرية، ولو بنحو تعدد الدال والمجزول، لأنه قال النكرة دالة على الطبيعة والتنوين دال على الوحدة، ولكن واقعا المفهوم منها هو الكرت المعين للواقع. الفرد المعين في الواقع، لأن الرجل الذي جاء كلي أو جزئي في الواقع، جزئي لأن الكلي لا يأتي خارجا، فيكون معنى النكرة جزئيا فردا معينا. وإن كان هو شنو؟ المجهول عند المخاطر، التضييق، أو بالعكس المجهول عند المتكلم، ما هو فرق؟ أو عند كليهما. إذا كان مجهول عند المخاطر أو مجهول عند المتكلم أو كليهما، المحتمل أو المحتمل الانطباق، هاي صفة علمنا المحتمل، صفة المجهول، لا، الفرد المعين لا يحتمل الانطباق، وإنما المجهول عند المخاطر، هذا المجهول هو الذي يحتمل الانطباق على غير واحد من أفراد الرجل، لكن واقعا هو لا يحتمل الانطباق، بل هو واحد معين وجزئي حقيقي. هذا هو المعنى الأول للنكرة، كما إنه في الثاني، وين في الثاني؟ في الجملة الإنشائية، جئني برجل. ما هو معنى النكرة؟ النكرة هي الطبيعة المأخوذة مع قيد الوحدة بطريقة تعرف الدار والمجهول. طبعا تعرف الدار والمجهول ما يفيدنا في الأول، المفروض يجيب وين؟ في الثاني. فيكون، يا هو يكون المفهوم من النكر حصة من الرجل، يا هي الحصة المقيدة بالوحدة، المفهوم من النكر حصة من الرجل وهي المقيدة بالوحدة، يرحكم كل لو نزل، ويكون كليا ينطبق على كثيرين. هذا رأينا، هذا رأي مقنن، لا فردا مرددا بين الأفراد كما ادعى ذلك صاحب الفصول. وبالجملة صاحبين المنظر نفسه، وبالجملة النكرة، النكرة أي ما في الحمل الشائع يكون نكرة عندهم. يعني شنو بالحمل الشائع؟ يعني مصادق النكرة، الألفاظ التي هي مصادق النكرة، كما لو قلنا كلمة رجل نكرة، هذا الحمل الأولي لو سيحصلنا، هذا الحمل سيحصلنا لوجود المغايرة المفهومية بين رجل وبين النكرة، كما لو قلنا زيد إنسان، حمل الكل على مصداقه هو حمل شاق، إذا كلامنا في الحمل الشاق. النكر إما هو فرد معين في الواقع وجزئي، وهذا وليكم فيما لو كانت النكرة في جملة خبرية، غير معين للمخاطر، غير معين للمتكلم، لهما ومشكلة، المرد في الواقع هو جزئي، هذا المعنى الأول. أو هذا المعنى الثاني، أو حصة كلية، هذا مختار مختار المصنف فيما لو وردت النكرة في جملة إنشائية، لا الفرد المردد بين الأفراد كما ادعى ذلك صاحب الفصول. شنو دليل المصنف؟ وذلك لبداهة كون لفظ رجل في جئني برجل منكر، لا شك ولا شك بأنه نكرة، مع أنه يبدو أنه رجل يرتب على كل من جيء به من الأفراد، فلو جيء بزيد فيرتب على رجلين أنه رجل ويتحقق الانتكار. أما لو كان هو الفرد المرتد، لو كان هو الفرد المرتد فلا ينصب على أي واحد، يصدق على كل من جيء به من الأفراد، لكن ما زال يصدق على كل من جيء به. إذا هو كل رجل، إذا هو كل، إذا جئنا بزيد صدق عليه رجل، إذا جئنا بعام صدق عليه رجل، إذا جئنا بخالد صدق عليه رجل، إذا هو كل وليس جزئي. ولا يكاد يكون واحد منها من الأفراد، ولا يكاد يكون واحد منها التقوس هذا أو غيره، هذا أو غيره ترجمها عبارة الفرد المرتب، ولا يكاد يكون واحد من الأفراد فردا مرتدا، يعني يشار إليه ويقال هذا أو غيره، بل هو هو لا هذا أو غيره. شنو مفهوم الفرد المرتد؟
وعاق وقارن وغيره، فتأمل تلميذا. إذن كم معنى قال للنكرة؟ معنى بالمعنى الأول هي جزئي، لكن بالمعنى الثاني هي يعني إذا كانت بالمعنى الأول هي جزئي فهي داخلة في محل كلام الوقال خارج عن محل كلام، لأن الجزئي بعد ما يصدق على أنه شنو؟ حينئذ نطرح هذا السؤال بعد أن بينا المصادق الأربع وهي اسم الجزء وعلم الجزء والمحلى بالألف واللام والنكرة، نطرح هذا السؤال أي منها يصدق عليه المطلق بالاصطلاح الأصولي؟ المصنف لا يشير إلى علم الجزء ولا إلى المفرد المحلى بالألف واللام، لا يشير إليهما، لماذا؟ لأن حكمهما هو حكم الأول، يا هو الأول اسم الجزء، كل ما نقوله اسم الجزء يثبت لعلم الجزء والمعرف بالألف واللام، لأن قلنا الألف واللام للزينة وما زال للزينة فهي أيضا تدل على الجزء. إذا كلامنا ولا علم باسم الجن والنكرة، فيقول المطلق بحسب الاصطلاح الأصولي يصدق أولا على اسم الجن، لأن اسم الجن هو الطبيعة بما هي فيه القابلة للصدق على كثير، فيصدق عليه المطلق. وهكذا النكرة، لكن يا نكرة بالمعنى الثاني أيضا هي كل فيصدق عليه لفظ مطلق، أما بالمعنى الأول فليجزي ولا يصدق عليه لفظ مطلق. ثم يقول المصنف الظاهر أنه أصل الأصولي ما عندهم اصطلاح خاص في معنى الأطلاق، بل هو نفس المعنى اللغوي فهو الأرسال وعدم الميل وغير ذلك، فيصدق على اسم الجن ويصدق على النكرة بالمعنى الثاني. إذا عرفت ذلك بالأنواع الأربعة فالظاهر صح الإطلاق والاستعمال المطلق عندهم، عند من؟ عند الأصوليين، استعماله حقيقة على اسم الجن اللي هو الأول والنكرة بالمعنى الثاني. ليش ما ذكر البقية؟ قل أما علم الجن والمحلى بالألف واللام فحكمه حكم اسم الجن، أما النكرة بالمعنى الأول فهي جزئي وخارج عن محل كلامنا. يقول كما يصح ذائب الإطلاق لغة وغير بعيد أن يكون جري الأصوليين في هذا الإطلاق والاصطلاح الأصولي على وفق اللغة من دون أن يكون للأصوليين في المطلق اصطلاح على خلاف المطلق عند اللغة كما لا يقع، بل المعنى واحد. نعم، لو صح ما نسب إلى المشهور القدماء المتقدمين على سلطان العلماء، ماذا نسب إليهم؟ نسب إليهم تعريف المطلق بأن المطلق هو مضمون تعريف أنه هو الطبيعة المقيدة بالإطلاق والمقيد بالإرسال بنحو يقول الإطلاق والإرسال جزء الموضوع له. إذا كان الأمر كذلك فيكون اصطلاحا خاصا بالاصوليين. يختلف عن
اللغة،
يختلف عن اصطلاح اللغة. ونتيجة ذلك هناك إشكال عليه، إذا كان هذا صحيح، إذا كان هذا النقل عن المشهور صحيحا، فلازم ذلك عدم صدق لفظ المطلق حتى على اسم الجنس والنكرة. ليش لا يصدق؟ لأن اسم الجنس موضوع للطبيعة بما هي، والنكرة تدل على الحصة الخاصة من الطبيعة. لكن يا التخاصم مقيد، صحيح مقيد، لكن مقيد بمن؟ بالوقت. فمراد المشهور إن صحت النسبة أن المطلق هو الطبيعة المقيدة. فيما مقيدة؟ بالإطلاق والإبدال. وهذا لا يشمل اسم الجنس لأنه هو الطبيعة المهملة، ما مقيد شيء. ولا يشمل النكرة، لأن النكرة وإن كانت مقيدة لكن ما مقيدة بالإطلاق، وإنما مقيدة بالوحدة. فلا ينطبق المطلق لا على اسم الجنس ولا على النكرة. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، لأن المشهور مثلوا للمطلق. بما مثلوا للمطلق؟ باسم الجنس والنكرة.
ما هو الماهية
نقول اسم الجنس موضوع للطبيعة مهملة ومقيدة بغير الأطلاق. فنجعل التلازم على توصيف الجنس والنكرة من ألفاظ المطلق، نجعل هذا التلازم قرينة على قرع النسبة إلى المشهور. يقول إذا هذه النسبة مو صحيحة للمشهور، لأن لها لازم. ما هو اللازم؟ عدم كون اسم الجنس والنكرة من ألفاظ المطلق، وهذا اللازم باطل حتى عند المشهور. إذا هذه النسبة شنو؟ باطلة. نعم، لو صح ما نسب إلى المشهور من كون المطلق عند المشهور موضوعا لما قيد بالإبدال والشمول البدني، لو كانت النسبة صحيحة لما كان ما أريد منه الجنس. يا أولي أريد منه الجنس وهو اسم الجنس، أو ما أريد منه الحصة وهو النكرة. تعيشين هذا التطبيق؟ قل لما كان اسم الجنس والنكرة عندهم بمطلق، ما راح يصير من ألفاظ المطلق. أنت بعد كمل والثاني باطل، لأن عنده شنو؟ مطلق. فالمقدم مثله، يعني النسبة غير صحيحة. لذلك يقول إلا أن الكلام في صدق النسبة، يعني هذه النسبة غير صحيحة. طبعاً الإشكال في أشارة أيضا الأول أنه إذا هم يقولون من البداية أن اسم الجنس إلا الموضوع للطبيعة المطلقة، فهذا الإشكال بعد لا يرد عليه، فكأنه إشكال مبنائي. الآن ما له علاقة في مقام الصدق، وإنما في مقام الصدق هل يصدق عليه المطلق أو لا يصدق؟ ما له علاقة بالالتزام، هل يلتزم أو لا يلتزم؟ لكن ما له علاقة بالالتزام. أنه يصدق عليه مطلق حتى تعريفهم أو لا يصدق. الآن ما نظرين إلى جانب العمل في البشرى، وإنما نظرين إنه إلى جانب الصدق الاصطلاحي. ولا يخفى هذا الإشكال آخر على المشهور، كأنه إشكال آخر، أنه لو كان اسم الجنس أو المطلق موضوعا للطبيعة المقيدة بالإطلاق والإرسال فهذا يعني أنه يمكن أن يجتمع على عقله أو لا يمكن أن يجتمع على عقله. لا يجتمع على عقله، مو قضية مجازية. لا أصل أفضل اجتماع يمكن، الجواب كلا، لأن بينهما منافرة بين الإطلاق والتقييد. فلا يستطيع أن يقول اعتق رقبة مؤمنة، لأن كلمة رقبة أين الموضوع؟ للطبيعة بشرط الإطلاق والإبدال، وهذا الشرط يتنافى مع تقييدها لمن؟ للمؤمنة. فالقيد يعاند وينافر المطلق، لكن بالمعنى الذي ذكره المشهور، اما بالمعنى الذي ذكرناه اسم الجنس موضوع الطبيعه المهمل فلا يعاند القيد، بل يتقبل القيد برحابه صدر. وهكذا النكره تدل على الكل والحصه ايضا تتقبل القيد ولا يقع أن المطلق بهذا المعنى عند المشهور المنسوب للمشهور لغرو القيدين يقابل أن المطلق بهذا المعنى غير مطلقين لغرو القيد. لماذا؟ فإن ما له من الخصوصية فإن ما للمطلق من الخصوصية حسب المشهور، ما هي الخصوصية؟ الإرسال والشيوع والإطلاق ينافيه ويعانده. ينافي من؟ ينافي القيد ويعانده، وموضوع الإرسال والإرسال يتنافى مع القيد. وهذا بخلافه بالمعنيين. يا معنيين اسم الجنس الموضوع لذات الطبيعة المهمة والحصة الخاصة اللي هي معنى النفيرة، بخلافه بالمعنيين اللي هو ذات الطبيعة في اسم الجنس والحصة الخاصة في النكرة، فإن كل من المعنيين له قابل، قابل له، يعني قابل لمن؟ للخير. ليش قابل للخير؟ لأن الطبيعة المهملة تتناسب مع الخير وتتناسب مع الإطلاق، والحصة الخاصة هم كل هم يتناسب مع الخير وهم يتناسب مع الإطلاق لعدم انسلامهما عن المعنيين بسبب القيد أو التقييد أو كما لا يخفى. لماذا يترتب على ذلك؟ لأن عملين يترتب، عملين يترتب أنه لو استعملنا اسم الجنس أو النكرة في المقيد راح يصير استعمال حقيقي لو استعمال مجازي. على المجهول استعمال مجازي، لأنه لا يمكن إلا إذا جربنا المطلق من قيده وهو قيد الإرسال والإطلاق، وهذا يستلزم المجازي. يعني اللفظ موضوع للطبيعة المطلقة، فإذا استعملناه في الطبيعة المقيدة صار استعماله غير موضوعه وهو استعماله أما على رأينا اسم الجنس موضوع الطبيعة المهملة، فإذا استعملنا في المقيد فهو استعمال فيما وضع تعمل في الطبيعة. وهكذا أن في الأخار وعليه لا يستلزم التقييدون لا يستلزم تجوزا في المطلق على رأي من؟ على رأي المصنف. لماذا؟ لإمكان إرادة معناه معنى المطلق وهو الطبيعة من لفظ، يعني من لفظ المطلق. في نسخة أخرى لإمكان إرادة معنى لفظه منه، المعنى واحد اللي هو شنو معنى المطلق؟ وهو ذات الطبيعة. لإمكان إرادة معناه وهو الطبيعة وإرادة غيره من قرينة أخرى، حتى قرينة عالية أو مقالية القرينة عال أو مقال على طريق التعدد الدار والنجوم. فلو قال اعتق رقبة مؤمنا فمن رقبة نستفيد الطبيعة ومن مؤمنا نستفيد الخير، وكلاهما مستعمل في معناه الذي وضع له ولا مجازية طريق التعدد الدار والنجوم. وإنما استلزمه التجوز لو كان بذاك المعنى، يا معنى عند المشهور، لأن الموضوع الطبيعة المهمة فإذا استعملناه بالطبيعة المقيدة فهو استعمال مجازي. نعم، أكو حالة يلزم فيها المجاز حتى على رأينا، وهي ما لو قال اعتق رقبة مؤمنة واستعمل كلمة رقبة في الحصة الخاصة وهي الرقبة المؤمنة، يعني هاي الكلمة لوقتها وين استعملها؟ في الحصة الخاصة. ثم جاء بكلمة مؤمنة كقرينة كاشفة عن إرادته الحصة الخاصة من الرقبة، الناس رأيته مجاز. يعني الناس شنو فرق عن تعدد الدال والمجرور؟ في تعدد الدال والمجرور نقول أراد من الرقبة الطبيعة مو حصة خاصة، وأراد من المؤمن الإيمان، فلدينا دالان اللي هي رقبة ومؤمن، ولدينا مدلولان وهو الطبيعة وقيد الإيمان، وكلاهما استعمل بمعناه الذي وضع. أما هنا لا، هو الكلمة الأولى فقط كلمة رقبة ماذا أراد منها؟ الحصة. لأن ما هي القرينة على أنه أراد الحصة خاصة؟ يعني راح يصير حالة حال رأيت أسدا يرمي، أنا أردت من الأسد الرجل الشجاع، ثم جئت بيرمي قرينة على إرادة الرجل الشجاع، لهذا استعمال حقيقي ومجاز، هذا استعمال مجازي على كل حال. قال نعم لو أريد من لفظه، يعني لفظ المطلق اللي هو الرقبة، المعنى المقيد، يعني شنو المعنى المقيد؟ من نفس الكلمة أريد الحصة الخاصة، أنت بعد كلمة وجعل القيد قرينة على تلك الإرادة، يقول كان مجازا مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ سواء على رأينا أو على رأي مشهور، بعد هاي مو طريقة تعدد الدار والمجلول. وسواء كان التقييد بمتصل او
أو بمنفصل على كل الفرضين يكون من الاستعمال مجازية. المنفصل طرفنا لذلك. أما المنفصل لو قال اعتق رقبه هو يوم الثلاثة قال لا تعتق كافرا. هذا الشرشف يكشف عن أن المراد من قوله اعتق رقبه من البداية هو رقبا مؤمنا. إذا اكتشفنا ذلك بهذه الطريقة وكان مريدا لاستعمال كلمة رقبة في خصوص المؤمن منذ أول يوم حينئذ يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. أما إذا أراد تعدد الزمن المجزوم فهو استعمال حقيقي. والحمد لله رب العالمين.